هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص الصالحين.
عنوان هذه القصة: الفيلسوف الذي أحرق أوراقه. غمس ريشة الكتاب في المحبرة وبقي يتأمل برهة، ثم أخرجها وخط فيها عدة كلمات، ثم توقف عن الكتابة وراح يتأمل من جديد. ألقى الريشة ومد يده إلى كتاب بقربه، تناوله، تردد في فتحه، لكنه فتحه، أطال النظر في بعض صفحاته، ثم قلب عددا منها ونظر فيها، ثم عاد يتأمل الصفحات السابقة قبل أن يعيد الكتاب إلى مكانه. وكمن اكتشف شيئا غمض عليه، أشرقت أساريره بابتسامة عريضة وراح يهز رأسه. تناول الريشة من جديد وأخذ يكتب بسرعة، حتى إذا ما سود صفحة كاملة شرع يطالعها، وكلما تقدم في المطالعة اكبر وجهه. ثم ما لبث أن ألقى ما في يده ودفع المنضدة الصغيرة التي انكب عليها ونهض برما. يعقوب ابن إسحاق الكندي، ينعتونه بفيلسوف العراق آنذاك، والاشتغال بالفلسفة ومعايشتها الطويلة والخوض المستمر في دروبها الشائكة والدوران في أقبيتها ودهاليزها المظلمة المعقدة، يغبش الرؤية ويجعل الإنسان مرمى لكثير من الأوهام والتخيلات. وإذا رأينا فيلسوفنا مجهول الفكر دائم التأمل، فذاك لأن أمرا عظيما قد شغله، فهو جليس داره منذ زمن ليس بالقليل متشاغلا بالقرآن وفقا لأقيسته الفلسفية، متوهما انطواءه على التناقض. جلس الرجل متأدبا وعلى ثغره ابتسامة يطبعها الحياة، تمنى لو كان يمتلك قدرا أكثر من الجرأة لألقى إلى الإمام بكل ما يدور في رأسه من أسئلة وإبهامات وشبهات، وبالذات ما يقوله أستاذه الكندي. كيف ومن أين تأتيه الجرأة وهو بين يدي بقية البيت النبوي الحسن بن علي العسكري سلام الله عليه؟ حطم الصمت صوت هادئ ورصين يقول معاتبا: أما فيكم رجل رشيد يردع أستاذكم الكندي عما أخذ فيه من تشاغله بالقرآن؟ فرح الرجل وهو يرى الإمام يبادر إلى إثارة الموضوع، فرد معتذرا: نحن تلامذته، كيف يجوز منا الاعتراض عليه؟ فعرض عليه الإمام: أتؤدي إليه ما ألقيه إليك؟ رد الرجل مغتبطا: نعم. أصغى بدقة إلى الإمام وهو يوصيه بالتلطف في مؤانسة الكندي وكسب ثقته ومسايرته بعض الوقت كمقدمة لفتح باب الحوار معه، ثم أرشده إلى نقطة البدء وإدارة الحوار من خلال بعض الأسئلة. خرج الرجل من عند الإمام وهو جدل، فإن كان قد دخل على الإمام قبل ساعة أعزل من السلاح فقد غدا الآن مسلحا. توقف لحظات محاولا تركيز ما قاله الإمام في ذهنه، ثم عاد يغض السير. غمر الكندي الارتياح إذ وجد في أحد تلاميذه من هو أكثر طاعة له وحفاوة من بنيه، لا يريد شيئا إلا ووجده حاضرا، ولا ينهى عن شيء إلا وسارع للكف عنه. يا له من تلميذ مطيع ومهذب. وربما تسرب إلى نفسه بعض الشك، لعلها مأربه لا حفاوة، إلا أنه بالغ في نفي ما جال في نفسه من خاطر سوء، ثم انصرف إلى مراجعة الكتاب الذي بين يديه. ينبغي أن ينتهي اليوم من المراجعة، إنه لا يخشى أن يفارق الحياة ولم يرى الكتاب النور. أيجدر أن يسمع الناس بالآراء البكر التي قال بها الكندي حول القرآن ولا يقرؤونها؟ وفي تلك اللحظة استأذن تلميذه الأثير بالدخول عليه، فرحب به وقال مشيرا للكتاب: أرجو أن أنتهي منه اليوم. فتبسم التلميذ وقال: قد حضرتني مسألة أسألك عنها. سل يا ولدي، رد الكندي متلطفا، ثم قال التلميذ: إن أتاك هذا المتكلم بهذا القرآن، هل يجوز أن يكون مراده غير المعاني التي قد ظننت أنك ذهبت إليها؟ تأمل الكندي طويلا قبل أن يقول: من الجائز. شعر التلميذ بشيء من الزهو، إلا أنه حرص ألا يرى ذلك الأستاذ منه، فأطرق وهو يقول: فما يدريك، لعله قد أراد غير الذي ذهبت أنت إليه فتكون واضعا لغير معانيه. رد الكندي وهو يتأمل: أعد علي. فأعاد التلميذ كلامه. بدأ الكندي سارح الذهن للحظات، وراح يقول مع نفسه بصوت شبه مسموع: إن ذلك محتملا وسائغا في النظر. ثم التفت إلى تلميذه وقال: أقسمت عليك إلا أخبرتني، من أين لك هذا؟ أجاب التلميذ مستترا على الحقيقة: إنه شيء عرب بقلبي فأوردته عليك. فأشاح الكندي بوجهه وهو يقول: كلا كلا، ما مثلك من اهتدى إلى ذلك، ولا من بلغ هذه المنزلة. ثم نزع على كلماته صيغة الأمر وهو يسأل: عرفني، من أين لك هذا؟ فتراجع التلميذ وقال: أمرني به الإمام العسكري. فهز الكندي رأسه مرارا وهو يقول: الآن جئت به، ما كان ليخرج مثل هذا إلا من ذلك البيت. قال ذلك ثم نهض وكأنه عزم على شيء ما. اجتاحت التلميذ موجة غامرة من الفرح، أحس أن كلمات الإمام التي ألقاها لأستاذه نفذت إلى سويداء قلبه. عجبا، أي سر انطوت عليه تلك الكلمات، وأي سحر وقوة نفوذ تملكها. ولماذا اختار الإمام هذه العبارات دون غيرها؟ يا له من تشخيص دقيق. سلام الله عليكم أهل بيت الرسالة، طبكم واحد، وأبوكم المصطفى الدوار بطبه. ويا لها من نسخة شافية. العجيب أن الأستاذ شخصها بدقة، قال جازما: ما مثلك من اهتدى إلى هذا الكلام، وما كان ليخرج مثل هذا إلا من ذلك البيت. ولكن لماذا تراه نهض بكل هذه المهمة وما عساه أن يفعل؟ ونوى في نفسه إنه لن يغادر مجلس أستاذه اليوم ما لم ينجلي له هذا الأمر. لم يطل انتظار التلميذ، فقد عاد الكندي إلى مجلسه، لكنه عاد بجسمه، أما عقله فقد كان مسرحا مضطربا لمعركة حامية الوطيس. كان يهمهم مع نفسه وكأنه يحاور شخصا آخر. كيف فاتك ذلك؟ كيف ألم تكن تعرف أن القرآن حمال وجوه؟ ثم يجيب نفسه: بلى إنك لتعرف. ثم يرد قائلا: إذا لماذا ركبت هذا المركب الصعب؟ خمن التلميذ أن الأستاذ يعيش حالة من تبكيت الضمير، أو لعلها ندم على ما أضاع من جهد ووقت في تأليف الكتاب. فكر في سؤاله، رمقه بنظرة خاطفة، فتيقن أن المعركة لم تضع أوزارها بعد، فتقهقر. شعر بالمواساة تجاه أستاذه. حقا إن الأمر ليس بالشيء الهين، فمن الصعوبة بمكان أن يتنازل الإنسان عن رأيه، وهو إن فعل فذو نصيب من الشجاعة كبير. انتبه على صوت الأستاذ ينادي خادمه: أزجر التنور. نهض ولم تمض سوى دقائق حاملا الكتاب بيده ومشيرا بالأخرى لتلميذه وهو يقول: هيا بنا. أطاع التلميذ دون أن يعرف بغية الأستاذ. لم يكن يعرف أن الكتاب سيصبح طعمة للنار بعد قليل. وعلى وجه النار التي تأججت أكثر وأكثر بعد أن رمى الكندي الكتاب في التنور، قرأ التلميذ على وجه أستاذه نهاية المعركة التي كان رأسه مسرحا لها. ظل الأستاذ يلاحق بعينيه آخر أوراق الكتاب المشتعلة حتى تحول بكامله إلى كتلة من رمال، وعندها ابتسم والتفت إلى تلميذه قائلا: أرأيت؟ سارع التلميذ ليقول: نعم، دون أن يفهم ما الذي عناه أستاذه بهذا السؤال. عاد إلى بيته بعد أن ودع أستاذه، وذهنه مشغول بما قال، ثم توقف ونكث رأسه بإصبعه وهو يقول: وجدتها. لابد أنه أراد أن يحملنيها رسالة جوابية للإمام العسكري.